نعم.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: المرسل علم على ما سقط ذكر الصحابي بإسناده، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقع في مراسيل الأنواع.
هذا نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث المرسل. والمرسل عرفه المؤلف رحمه الله بقوله: علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، يعني إذا نظرت في إسناد فوجدت الصحابي ليس بمذكور فهذا هو الحديث المرسل. الحديث المرسل هو الحديث الذي لا يذكر فيه الصحابي. لكن إلى هنا إشكال، وهو لو كان الذي سقط ذكره من الإسناد هو الصحابي فقط فهذا لا يضح، هذا لا يضح، لأن الصحابة كلهم عدول. فإذا تيقننا أن الذي لم يذكر في الإسناد صحابي، وأن التابعي قد أخذه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يذكر الصحابي فقط، لو أننا تيقنا من هذا فالحديث مقبول، وهذا السقط الذي حصل فيه لا يضره في شيء. وسيأتي معنى أن المرسل مردود ليس بمقبول، المرسل من قسم الضعيف، فكيف نعرفه بمثل هذا التعريف؟ لهذا كان الصواب أن يقال في تعريف المرسل كما قال رحمه الله، وإن كانت عبارته الثانية معطوفة على الأولى كأنها مبينة لها، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصواب في تعريف الحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنك لا تذكر الصحابي في التعريف، أنك تحيل الأمر على التابعي، تقول ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الإسناد هكذا: فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله، والذي قال قال رسول الله تابعي، تنظر في الإسناد هكذا فتجد أنه تابعي، والتابعي هو الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو تعريف الحديث المرسل. والذي استقر عليه الأمر عند المحدثين بعد ذلك أن التابعين كلهم في ذلك سواء، لأنه كان قد وقع خلاف من قبل في شأن التابعي الكبير أو التابعي الصغير كما سيأتي معنا في تقسيم التابعين. فبعض المحدثين كان لا يطلق المرسل إلا على ما يرويه التابعي الكبير فقط، إلا على ما يرويه التابعي الكبير فقط. لكن الذي استقر عليه بعد ذلك التسوية بين جميع التابعين في هذا على اختلاف طبقاتهم، إذا قال التابعي كبيرا أو صغيرا أو متوسطا كما سيأتي معنا، أي تابعي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يسمى مرسلا. وهذا التعريف بارك الله فيكم هو الذي استقر عليه الأمر بالنسبة للمرسل، وإلا فكلمة المرسل كانوا يطلقونها فيما مضى على أمور أخرى، فمنهم من كان يطلقها على كل انقطاع في السند، وهذا كان شائعا جدا عند العلماء المتقدمين، كانوا يطلقون كلمة المرسل أو الإرسال على كل انقطاع، على كل ما ينافي الاتصال أيا كان، سواء كان في أول الإسناد في وسطه في آخره، وكذلك أيضا في روايات الرواة عمن لم يسمع منهم، يعني إذا روى الراوي عمن لم يسمع منه فيقولون فلان عن فلان مرسل، فلان عن فلان مرسل. فكانوا يطلقون الإرسال على كل ما فيه ماذا؟ عدم اتصال، تمام. ومنهم، وهذا يعني إطلاق قليل جدا، من كان يطلق المرسل على المبهم. المبهم هو الذي فيه راو لم يسم، الذي فيه راو لم يسم، صورته أن يقع في الإسناد هكذا عن رجل عن امرأة، تمام؟ فإذا وقع هذا في الإسناد فمنهم من كان يسميه مرسلا، لكن الذي استقر عليه الأمر بعد ذلك حتى تتميز الأنواع أن المرسل فقط هو الذي يكون السقط فيه في إيش؟ في آخر الإسناد، يعني في الجهة التي فيها الصحابي، بمعنى أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فقط هو الذي يسمى المرسل. طيب، يهمنا هنا أن نتعرف على شيء مهم، نرجع إلى التعريف الثاني الذي ذكرناه الذي هو إطلاق الإرسال على كل انقطاع، إطلاق الإرسال على كل انقطاع، تمام؟ لو أننا استخدمنا الإرسال بهذا المعنى فالإرسال ينقسم إلى قسمين، الإرسال ينقسم إلى قسمين، إرسال جلي وإرسال خفي. فالإرسال الجلي هو الظاهر الواضح، وهو الذي يعرف بمجرد النظر في الإسناد، لهذا سميناه جليا، يعرف بمجرد النظر في الإسناد، وصورته انتفاء المعاصرة، انتفاء المعاصرة، يعني أن يروي الراوي عن شيخ لم يعاصره أصلا، الراوي في عصر وشيخه المذكور في الإسناد في عصر آخر، فهذا هو الإرسال الجلي. ومنه رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة التي ذكرناها إيش في المرسل التي استقر عليها الأمر، هذه الصورة تسمى إرسالا جليا، تمام؟ لماذا؟ لأن المعاصرة منتفية، التابعي في عصر والنبي عليه الصلاة والسلام في عصر آخر، فهذا إرسال جلي يعرف بمجرد النظر في الإسناد. إذا نظرت في الإسناد طالما أنك عرفت أن فلانا هذا تابعي، هذا المقصود يعني، فإذا عرفت أنه تابعي فبمجرد النظر تعرف أن الحديث ماذا؟ مرسل. وأما القسم الثاني فهو الإرسال الخفي الذي لا يعرف بمجرد النظر في الإسناد، ولكن يحتاج إلى تتبع للتراجم وتفتيش عن السماع، أنك تنظر في تراجم الرواة وتنظر هل فعلا فلان هذا سمع من شيخه المذكور في الإسناد أو لا. وهذا الإرسال الخفي على قسمين، أو له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى ثبوت المعاصرة مع انتفاء اللقاء، ثبوت المعاصرة مع انتفاء اللقاء. فالصورة أن يكون الراويان، أن يكون الراوي وشيخه المذكور في الإسناد في عصر واحد، لكن لم يثبت أنهما التقيا أو تحقق انتفاء اللقاء، تحقق انتفاء اللقاء، فلان لم يلقى فلانا أصلا، لم يقابله أصلا، لم يسمع منه أصلا، تمام؟ فهذه صورة أولى. نعم، الصورة الأولى كما ذكرنا للإرسال الخفي هي ثبوت المعاصرة مع انتفاء اللقاء، الراويان متعاصران موجودان في عصر واحد لكن لم يلقى أحدهما الآخر. الصورة الثانية ثبوت اللقاء مع انتفاء السماع، ثبوت اللقاء مع انتفاء السماع، فالراويان يلتقيا، يكون أحدهما قد لقي الآخر فعلا لكن لم يسمع منه شيئا، لم يسمع منه شيئا من المرويات، لم يسمع منه الحديث، تمام؟ لم يسمع منه شيئا من الحديث، لقيه قابله لكن لم يأخذ عنه الحديث، تمام؟ فهاتان الصورتان للإرسال الخفي، لهذا سميناه خفيا. لماذا؟ لأنه مشكل كما ترى، المعاصرة موجودة وقد يكون اللقاء أيضا موجودا، فهذا يحتاج إلى تفتيش، يحتاج إلى بحث. فهذا التقسيم احفظ وانتبه جيدا، عندما نقول الإرسال الجلي والإرسال الخفي فهذا عندما نطلق الإرسال على ماذا؟ على كل انقطاع، على كل ما فيه عدم سماع عدم اتصال، تمام؟ وهذا نحتاج إليه عندما نفرق بين الإرسال والتدليس. عندما سيأتي التدليس وإن شاء الله نحتاج إلى هذا التقسيم حتى نفرق بين الأمرين. نعم. يقول ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية. سيأتي الكلام على حكم المرسل من حيث القبول والرد، لكن هو يبين هنا أن المراسيل قد تقع فيها أنواع معينة، فمنها ما يكون صحيحا، منها ما يكون مقبولا. فمعنى قوله يقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية إذن ترجع إلى الأنواع التي مضت معنا، الصحيح والحسن والضعيف والمطروح والموضوع، هذه هي الأنواع التي سبقت. فمن المراسيل ما يكون صحيحا أو حسنا إلى آخره. فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، ومرسل مسروق هو ابن الأجدع، ومرسل الصنابحي بضم الصاد المشددة، وهو أبو عبد الله مشهور بكنيته ونسبته، واسمه عبد الرحمن ابن عسيلة بالتصغير. وهذا الرجل قدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، فكاد أن يكون صحابيا لكنه قدم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ومرسل قيس بن أبي حازم من المشاهير أيضا. هؤلاء جميعا يسمون تابعين كبارا أو من كبار التابعين، ولهذا قال فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء. التابعي الكبير أولا هو الذي معظم روايته عن الصحابة، معظم شيوخه من الصحابة، هذه هي صورة التابعي الكبير أو ضابط التابعي الكبير، هو الذي معظم روايته عن الصحابة رضي الله عنه. فإن كان التابعي كبيرا هل يقبل مرسله أم لا؟ يقول هو حجة عند خلق من الفقهاء. هذه مسألة كبيرة جدا، لكن سنعرف في نهاية المبحث إن شاء الله أن المرسل ضعيف بجميع أنواعه، لكن من احتج بهذا النوع من الفقهاء فهذا محل تفصيل كبير ليس محله الآن. ومعلوم أن الإمام الشافعي رحمه الله وضع لذلك شروطا، فلم يحتج بالمرسل فقط، وإنما احتج به إذا انضمت إليه أمور أخرى، يحتج به بشروط. فهذا تعرفه الآن إجمالا، والتفصيل له محله إن شاء الله تعالى. يقول فإن كان كالرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب، ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، يعني عند من يصحح هذا المرسل، عند من يأخذ به هكذا مجردا. فإن كان في الإسناد راو ضعيف فإن المرسل يكون ضعيف، تمام؟ فوقع فيه الضعيف عندما يقول يقع في المرسل الأنواع الخمسة الماضية، فمن المرسل ما يكون ضعيفا إن كان في الرواة رجل ضعيف إلى التابعين. وإن كان متروكا أو ساقطا عرفنا معنى هذا، وهن الحديث وطرح، فالمرسل في هذه الحالة يكون مطروحا، متروكا شديد الضعف إذا كان في الرواة ماذا؟ رجل شديد الضعف. ويوجد في المراسيل موضوعات إذا تحقق فيها شرط ماذا؟ الموضوع الذي مر، أن يكون من رواية كذاب وأن يكون متنه مخالفا بالإيش؟ للقواعد. فإن كان في الرواة إلى التابعي الكبير كذاب وكان المتن مخالفا للقواعد فالمرسل في هذه الحالة يكون موضوعا. نعم.
صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون.
فهذا قسم آخر من أقسام التابعين، وهم التابعون المتوسطون. المتوسطون يعني ماذا؟ هم الذين أخذوا عن الصحابة وعن غيرهم، والنسبة متقاربة، النسبة متقاربة، فأخذوا عن الصحابة وعن التابعين ونسبة الأخذ ماذا؟ متقاربة. فهؤلاء هم التابعون المتوسطون كمثل مجاهد ابن جبر وإبراهيم النخعي والشعبي عامر بن شراحيل، هؤلاء لا نقول فيهم تابعون كبار ولا تابعون صغار، نقول هؤلاء تابعون متوسطون. فإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة فهو مرسل جيد لا بأس به، لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخر، فمن العلماء من يقبله ومنهم من يرده. نعم. ومن أوهى المراسيل عندهم من أضعف المراسيل مراسيل الحسن البصري، وإن كان من العلماء من يصححها أيضا، لكن المشهور من عبارات العلماء أنهم يعتبرون مراسيل الحسن من ضعاف المراسيل. وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين. إذن فهذا هو القسم الثالث الذي هو التابعي الصغير، وهو الذي معظم روايته عن التابعين، لم يلق من الصحابة إلا الواحد والاثنين، يعني عددا قليلا، لكن معظم روايته عن من؟ عن التابعين. فمراسيل صغار التابعين المحققون يعدونها معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله يعني بهذا التابعي الصغير صاحب المرسل أنه أسقط من إسناده اثنين، أنه أسقط التابعي الكبير والصحابي. تمام. فغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، يعني من جهة الحكم قلنا الذي استقر عليه الأمر أن هذا يسمى مرسلا، أيضا يقال هذا مرسل وإن كان من رواية تابعي صغير، لكن هو من جهة الحكم هو كحكم المعضل والمنقطع، ليس حكمه كحكم المرسل الذي ذكرناه الذي يقع فيه الاختلاف في القبول والرد أو يقبله من يقبله من العلماء. لا، مراسيل صغار التابعين كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله قل من وجدته يحتج بها، لا يكاد يحتج بها أحد. مسألة الاحتجاج بالمرسل مسألة كبيرة عند العلماء، لكنها سهلة إن شاء الله تعالى في تحقيقها، والذي عليه أهل الحديث كما قال الأئمة الكبار أن المرسل لا يحتج به وأنه ضعيف لا يقبل، لكن نحتاج إلى التوفيق بين هذا الكلام وبين قولهم مرسل فلان جيد، مرسل فلان صحيح من صحاح المراسيل كذا، فهذا هو الذي نحتاج من صحاح المراسيل كذا، فهذا هو الذي نحتاج إلى أن نوفق دائما. فالعلماء عندما وفقوا قالوا المرسل في نفسه ضعيف لا يقبل. لماذا؟ لأن من شروط الحديث الصحيح أو الحديث المقبول ها اتصال السند، والمرسل إسناده متصل أو غير متصل؟ غير متصل، فالشرط غير متحقق، فكيف نقبله؟ فهذا إذا تكلمنا على المرسل في نفسه هكذا، عندما نقول رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه رواية غير متصلة، التابعي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يمكن أن يقبل في نفسه لأن الشرط ماذا؟ لم يتحقق. طيب، مسألة الساقط عندما قلنا ما سقط من إسناده ذكر الصحابي أو كذا، قلنا لو تيقن أن الذي سقط ذكره هو الصحابي فقط فعندئذ لا إشكال، لكن من الذي يدرينا؟ لعل هذا التابعي أخذ عن تابعي عن صحابي، أو عن تابعي عن تابعي عن صحابي، فما الذي يدرينا؟ الصحابة كلهم عدول لكن التابعون ليسوا كذلك، فهذا التابعي الذي أسقطه قد يكون ضعيف، قد يكون مجهول الحال من جهة الرواية، ربما يكون أشد من ذلك. تمام. فلأجل هذه الاحتمالات والمسألة مبناها على الاحتياط، المسألة مبناها على الاحتياط. فلما كان الشرط غير متحقق، ولما كان الساقط الذي لم يذكر في الإسناد حاله مجهولا بالنسبة لنا، لا نعرف من الذي أسقط وهذا التابعي، هل أسقط صحابيا فقط أو أسقط أحدا آخر معه، فلهذا جعلنا المرسل ماذا؟ ضعيفا لا يقبل. فهذا هو مأخذ العلماء في رد الحديث المرسل. طيب من قبل المرسل عندما قالوا مراسيل فلان جيدة أو صحيحة؟ فهذا لم يقبل في نفسه، وإنما قبل بقرائن وأمور أخرى، قبل بقرائن وأمور أخرى. فذكرت لكم مثلا في مراسيل كبار التابعين وفي مذهب الإمام الشافعي في ذلك تحديدا أنه قبلها بشروط، فلم يقبلها في نفسها وإنما قبلها بشروط. الشروط لن نذكرها الآن، هذا له محله إن شاء الله. تمام. عندما قالوا مراسيل فلان، عندما قال غير الإمام الشافعي من أئمة النقد والحديث مراسيل فلان مقبولة جيدة صحيحة، فهذا ليس لمجرد المرسل في نفسه، وإنما نظروا فتتبعوا فوجدوا أن مراسيل هؤلاء لها أصول، وجدوا أن مراسيل هؤلاء لها أصول، لها أمور تقويها تعضدها، وجدوا لها طرقا أخرى تدل على أن لها أصلا. تمام. فهم لم يقبلوا هذه المراسيل في نفسها، ليس لأجل فلان أو فلان، ليس لأجل سعيد بن المسيب أو مجاهد أو فلان أو فلان، إنما لما نظروا في مراسيل هؤلاء تحديدا وجدوا أن لها ماذا؟ أصولا. فبهذا يزول التعارض بين قول العلماء المرسل ليس بحجة، وبين قولهم مرسل فلان وفلان وفلان. فالمرسل ليس بحجة يعني في ماذا؟ يعني في نفسه، المراسيل كلها ضعيفة في نفسها، وأما فلان أو فلان فهذه حالات خاصة لأنها وجدت لها ماذا؟ أصول. تمام. ولهذا كما سيأتي معنا في المبحث التالي أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. لو تحققنا أن المرسل انتفى فيه شرط الرد، انتفى فيه سبب الرد، فإننا نقبله، بمعنى المبحث التالي حتى نبين هذا. هناك مراسيل مقبولة بالاتفاق، هناك مراسيل مقبولة بالاتفاق، وهي أولا مرسل الصحابي، مرسل الصحابي. وما مرسل الصحابي؟ هو الذي يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمعه منه. إذا روى الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا لم يسمعه منه فهذا يسمى مرسلا، يقال فيه مرسل صحابي. تمام. ومع هذا فهو مقبول مع أنه لم يسمع، مقبول بالاتفاق. لماذا؟ لأن سبب الرد هنا ليس بموجود. سبب رد المرسل هو ماذا؟ أننا لا نعرف الساقط هذا من هو، لكن الصحابي عندما يروي حديثا لا يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون أخذه عن من؟ عن صحابي آخر. وقلنا في أول الكلام لو تيقنا أو على الأقل غلب على ظننا أن الذي سقط من الإسناد هو الصحابي فقط فإن هذا إيه؟ لا يضر. فرواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم الغالب على الظن إن لم يكن المتيقن أنه أخذها عن صحابي، وأنه عندما أسقط من حدثه فإنما أسقط صحابيا على وجه التحديد، والصحابة كلهم عدول، الصحابة كلهم عدول لا يضر الجهل بهم. تمام. فمرسل الصحابي مقبول بالاتفاق. ثانيا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، من أسلم النبي، من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد وفاته، أسلم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فحدث بما سمعه وهو كافر، حدث بما سمعه وهو كافر، فهذا يقبل عند العلماء بالاتفاق. لماذا؟ لأن العدالة ليست شرطا عند التحمل، العدالة ليست شرطا عند التحمل. فطالما أنه سمع، طالما أنه سمع خلاص ما في مشكل، سبب الرد هنا إيه؟ ليس بموجود. لماذا رددنا المرسل؟ لأن السماع ليس بمتحقق، والسماع هنا متحقق، هو سمع. لكنه سمع وهو كافر، فلهذا لم نجعله ماذا؟ لهذا يعني أدخلناه ضمن المراسيل، يعني جعلناه مثل المراسيل، تمام؟ لكنه في الحقيقة فيه اتصال من جهة أنه سمع، من جهة أنه تحقق منه السماع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، إذا عرفنا الساقط، عرفنا من هو وعرفنا أنه ثقة، يعني تيقنا رواية فلان عن فلان وعرفنا أن الساقط بينهما ثقة، وهنا أيضا نعمم معنى المرسل، يعني نطلق المرسل هنا على كل ماذا؟ على كل انقطاع. فأي صورة نعرف فيها حال الساقط ونعرف أنه مقبول فإن الحديث يقبل، سميناه مرسلا، سميناه منقطعا، سميناه مدلسا، أيا ما كان، تمام؟ لماذا؟ لأن سبب الرد انتفى، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم. لماذا رددنا المرسل؟ لأننا لا نعرف حال الساقط، والآن قد عرفنا وتيقنا. وهل هذا يحدث؟ نعم يحدث، يعرفه العلماء، يقولون فلان عن فلان أخذ الحديث عن فلان، الحديث أخذه عن فلان وأسقطه ولم يذكره في الإسناد، وفلان هذا عندهم ثقة، إذن خلاص ما في مشكلة، تمام يا جماعة؟ فهذه الأنواع تقبل وإن كانت معدودة في المراسيل، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إذن الخلاصة أن المرسل من قسم الضعيف، لا يقبل إلا إذا تحقق فيه شروط أو قرائن أو انتفى سبب ماذا؟ انتفى سبب الرد، فعندئذ يقبل لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. نكتفي بهذا القدر.